الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. ثم أورد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. باب الفرار من الفتن من الدين. باب من الدين الفرار من الفتن، لأن الإنسان إذا كان يعلم قدر الدين فإنه يسعى إلى صيانة دينه، يسعى إلى صيانة دينه، فلا يعرض نفسه للفتن، لا يعرض الإنسان نفسه للفتن. والفتن التي تتوارد على الدين منها فتن تتعلق بالاعتقاد، سميها العلماء الشبهات، ومنها فتن تتعلق بالعمل وهي الشهوات. فالإنسان يفر من أي شيء يقدح في دينه، سواء كان شبهة أو كان شهوة. وعلى هذا لا يجالس أهل البدع، لأنه دول اللي هيريدوا عليه الإيه؟ دول اللي هيريدوا عليه الشبهات. فعلى المسلم أن يلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعلم أن هذا المنهج أو أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليه الصلاة والسلام. وفي قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك يعني الواجب على المسلم أنه يبحث عن منهج أهل السنة، لأنه وسط بين أهل البدع، كما أن أهل الإسلام وعقيدة المسلم وسط بين أهل الملل اليهود والنصارى وغيرهم، فأهل السنة والجماعة منهجهم وسط بين أهل البدع، فتجد دائما أهل البدع كل واحد يعني يشط إلى أقصى الاتجاه. فمثل في مسألة الوعد والوعيد تجد من يكفر بالذنب ويقول هذا خالد مخلد في جهنم ما يطلعش منها أبدا زي الخوارج المعتزلة، وتجد وهؤلاء يغلبوا أحاديث ونصوص الوعيد، وتجد فرقة أخرى تغلب جانب الأحاديث اللي فيها الرجاء حتى إنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا دول يكفروا بالذنب ودول يفتحوا أن ممكن الإنسان يرتكب الذنوب كلها ولا يضره شيء. أهل السنة وسط فيقولون لا نكفر أحدا بالذنب ولا نقول أنه مخالف النار، ولكنه أي الذنب ينقص الإيمان ويضعف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب، وهكذا. تجد في كل باب من أبواب الاعتقاد هناك من يكفرون الصحابة، وهناك من يعادونهم، ويعني زي مسألة التشيع اللي هم يعني يرفعوا إلى بعض أهل البيت إلى منزلة فوق منزلتهم، وهناك الناصبة الذين يكفرون أهل البيت، وأهل السنة يعطون لكل إنسان حقه، فهم يحبونهم لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعادونهم، يبقى هم وسط بين هؤلاء وأولئك. ولذلك يا إخوة يعني يؤسفني كثيرا أن كثيرا من الشباب الذين لم ينتحلوا في العلم شيئا ولم ينهجوا ولم يأخذوا من مناهله، بل إما عندهم سطحيين جدا عندهم يعني بعض العلم القليل أو لا علم عندهم، عوام الناس تجده من باب حب الاستطلاع يعرض نفسه للفتن، يعرض نفسه يقولك من الدين الفرار من الفتن، لكن دول لا يفرون من الفتن بل يخشوا على الفتن، خش على مواقع على النت عشان يشوف الشيعة بتقول ايه وعشان يشوف النصارى بتقول ايه، واذا بهم ودلوقتي طبعا يعني الدنيا كلها داخلة في بعض وكل واحد يلقي على التاني شبهات ويلقون عليه شبهات هي من اكثر ما يكون، سواء كان من عند الشيعة او من عند النصارى او من عند القديانية، لانه التانيين بقدر دلوقتي دخلوا بعض في هذا المجال ويلقون شبهات هي من اكثر ما يكون، واهل السنة رافضين على كل هذه الشبهات بل هم اللي حيتمها احتمالات ورافضين عليها، لكن الثاني دخل معركة غير شاك السلاح، دخل معركة لا ليس فيه لا يدرك شيئا منها ولا من المبارزة فيها، فلا يرى إلا الشبهات، لا يرى إلا الشبهات فيظنها حقيقة. وكثير من الناس ابتدأ يعني ينتحل نحلة الشيعة مثلا أو ابتدأ يتشكك في دينه وفي عقيدته. هذا سبب ماذا؟ سبب ضعف الإيمان. نقول هنا الإمام البخاري يركز يقول من الدين الفرار من الفتن، فكيف يوقع الإنسان نفسه في الفتن؟ ازاي هو يدخل نفسه في الفتن؟ يقول لك عشان ارد عليهم. طب انت ترد عليهم انت ما درستش اصلا، ادرس. احنا عايزين اللي يرد عليهم، عايزين لان هذا من اعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، ان يكشف سنن الجاهلين ويبين عوارها، ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل من سنته ومن حكمته ومن تشريعه ان احنا نفضح مناهج هؤلاء الفجرة وهؤلاء المبتدعة. فيقول الله عز وجل ولتستبين سبيل المجرمين، لتعلم انت وتستبين لتظهر وتفضح سبل المجرمين، سبيل المجرمين. وفي قراءة لتستبين سبيل المجرمين، كلاهما صحيح. ولتستبين أنت سبيل المجرمين، تعرف سبيلهم ومناهجهم لكي تحذرهم. وكان سيدنا حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كما يقول، خشية أن يدركني عشان يعرف يتصرف ازاي. وكان عمر يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يبقى لا بأس الإنسان يعني يدخل في هذه المواقع، بس إمتى؟ لما يتعلم الأول ويعرف كيف يبارز. أنت تخش مصارعة وأنت لسه ما تعرفش تلعب شاطيري، تبارز الأول، تعلم وقوي نفسك وقوي منهجك وقوي فكرك، ويعرف منهج أهل السنة إيه وأدلتهم إيه، ومنهج أهل البدعة وشبهاتهم إيه، وكيف ترد على هذه الشبهات. وبعدين بقى انزل وقابل هؤلاء واتكلم وادعو ورد عليهم ونافح عن دينك. كذلك نفس الكلام يا أخواننا، زي ما نتكلم في الشبهات نتكلم في الشهوات. من الدين الفرار من الفتن، إنسان لا يعرض نفسه للفتن التي تصده عن سبيل الله. نفس الكلام برضك يجلس على المواقع الخليعة الساقطة، يعرض نفسه لصحبة فاسدة، فده كلهم يجروه إلى معصية الله عز وجل. يبقى المؤمن دايما ماسك بزمام نفسه، هذه مغريات. الشيطان بيغريك الأول، فتدخل في هذه الأماكن أو تصاحب هذه الصحبة، وإذا بك يجذبوك إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فينبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الأمر. وطبعا الحديث سيأتي كما يقول الحافظ في أبواب الفتن، موقعه هنا. وهذا هو خلاصة الكلام، في آخر الزمان تكثر الفتن. وانتم زي ما انتم شايفين كل ما بيجي عصر الفتن بيمكن فتح على الناس ازاي، ولا ندري كيف ينتهي الأمر. وفي بعض الأحاديث حتى يتسافت الناس تسافد الحمر، يعني الرجل يزني بالمرأة في الطريق، يتسافدون تسافد الحمر. وليس هناك أمر معروف ولا نهي عن منكر، بل يكون هناك أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. وده موجود برضك، جزء من هذا موجود، يعني في هناك من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، في مسائل الاختلاط، في مسائل الغناء. مش في ناس يقول لك ده الغناء ده مش مباح بس، ده يعني قربة. وفي ناس يقول لك يعني الواحد ينظر إلى المرأة يتأمل في خلق الله عز وجل بالنظر إلى ملامح ومحاسن المرأة، ساب الدنيا كلها وساب الكون كله وما لقاش إلا هذه الفتنة عشان يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الآن لو لو في واحد حب يلتزم ولا يطلق لحيته ولا امرأة تلبس النقاب ولا تحتجب، تجد هناك من يعارضها ومن وأقرب الناس له قد يكون جهلا قد يكون خوفا سمي أي سبب، لكن النهاية إيه؟ نهي عن المعروف، نهي عن وهذا قد كثر وهذا موجود، والناس تزداد فتن بعد فتن، وهناك من يطرد أبنائه من البيت بسبب يعني ابنه ابتلى يعني يعرف المسجد، ويمكن في الوقت نفسه لو كان ابنه فاسد وتجده بقى في الصحبة الفاسدة مفيش حاجة وساب الوالد، يقول لك يا عم دي فترة الشباب وتعدي، دي فترة المراهقة وتعدي، ويقعد يصبر نفسه بإيه بهذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي آخر الزمان تقصر الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، القائم فيها خير من الماشي والقاعد فيها خير من القائم، يعني اللي بيقلل شوية أحسن من التاني. وتكثر الفتن، وكلما جاءت فتنة يقول الإنسان هذه مولدتي، فإذا انصرفت جاءت فتنة أشد منها فيقول هذه الإنسان قد تأتيه فتنة فيظن أنه ما فيش فتنة بعدها، فيقول هذه مهلكة، هي رية الفتنة للأحاديث والأخبار جاءت فيها، وإذا بها تنتهي وتيجي واحدة تانية يقول لك يا ريت تكون في اللي فات. وقال الإمام الشعبي يقول يا زمان حزنا منه فلما ولى حزنا عليه، يعني قلنا الاول ايه زعلانين من الزمن احنا فيه والفتن اللي احنا فيها، ولما مشيت نقول يا ريت اللي فات يكون هو اللي موجود دلوقتي، ده اللي فات احسن من دلوقتي الف مره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قام من حجرته يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وهي تنزل، مواقع الفتن وهي تنزل، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر الجهل يكثر بين الناس، وطبعا لم يقتل الجهل يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا، يقل العلم ويقتل الجهل ويظهر الزنا، يظهر يعني ينتشر ويكثر، هذه كلها فتن تكون في آخر الزمان. مع كثرة هذه الفتن ماذا يفعل المسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكاد ويقترب أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شاعة الجبال، سبع الناس والدنيا دي كلها ويشوف له إيه جبل يقعد فيه، غنم يتبع بها شاعة الجبال ومواقع القطر، الأماكن اللي ينزل فيها شوية مطرة عشان يقدر يعني يرعى، يبقى عنده الغنم وعنده شيء الزرع يقدر يعيش، هو مش عايز إلا كده، ويعبد ربه ويبتعد عن هذه الفتن ومواقع القتل، يفر بدينه من الفتن. طبعا الحديث انطلب به البخاري كما يقول المصنف، وهناك حديث شبيه عند الإمام مسلم، حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ده خير الناس، مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، ده إلى إمتى؟ إلى وقت الجهاد هو من المجاهدين، ووقت الفتن ينعزل العزلة، يبقى العزلة
خير للمسلم، بس العزلة مش كل وقت، العزلة عند الفتن، وبعض الناس تفهم أحاديث العزلة على الإطلاق اعتذر الناس، لا، هو خير الناس الذي يخالط الناس ويصبر عليهم ويشارك في الجمعة والجمعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده انت مطلوب منك كده. ولذلك يعني الامام الخطابي اللي كان له كتاب في العزلة يقول ان فينا هناك عزلة اسمها عزلة شعورية، يعني انت بين الناس ومش مع الناس، مش مع الفتن. ازاي؟ قال قول الله عز وجل فأعرض عنهم، هذه عزلة ايه؟ وعظهم، يبقى انت معاهم، يبقى انت معرض عن الضلال بتاعهم ومعرض عن اللهو والباطل، لكن في الوقت نفسه لا تتركهم، بعضك بتدعوهم وتأمر معروف ونهى عن المنكر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأنت بين الناس أصم أعمى، ولكنك سميع بصير، يبقى في أحيانا تبقى إيه؟ تديهم بدنك ولا تعطيهم قلبك، يبقى أنت قلبك فصول بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعبادة الله عز وجل، ولكن لا تهجر الناس، لا تهجر الناس، بل تقوم على مصالحهم وتقوم على دعوتهم. ولأن لو أن كل إنسان ربنا هدى للإيمان هجر واعتزل، فمن يأخذ بأيدي الناس؟ وإن من سنة ربنا سبحانه وتعالى هذه الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربنا جعل العلماء ورثة الأنبياء يعلمون الناس، وحتى عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين عقد فصلا بين فيه أن منزلة العالم أفضل من منزلة المجاهد على ما ورد من الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله وفي فضل المجاهدين، لكن في النهاية يصل إلى أن العالم أفضل من المجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، والذي يرث الإنسان أقرب الناس إليه، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء لأنهم يحملون دعوتهم. قالوا أيضا المجاهد ما جاهد إلا بالعلم، فلولا العلم ما تعلم الجهاد وما أخلص نيته في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أيضا المجاهد فضله محدود، صحيح هو بيدافع عن الأرض والعرض والدين، لكنه جهده إنه يتعلم فنون القتال ويدخل معركة ينتصر أو يستشهد فيها، ولكن العالم جهده متواصل، ما مش معركة ينتهي، ده ليل ونهار أكل وشرب ونوم كله جهاد، لأنه يتعلم سنن الدين ويعلمها للناس، بل إنه أحيانا يتعلم ما عند المخالفين، يقعد فيه يتعلم إيه الشبهات اللي عند المخالفين حتى يدافع عن الدين ويرد عن الدين. فشوف بقى يكون 73 فرقة كل فرقة لها شبهات، وهو يقعد يتعلم هذه الشبهات والردود عليها، غير بقى أهل الملل الأخرى الكافرة الفاجرة، علمانيين ويهود ونصارى زنادقة مرقسية، ها، وهؤلاء جميعا كل دول لهم كلام طويل وبيستطيعوا ان يعني يبهروا عقولا، وفي ناس بتتبعهم، فكيف ان العالم مسؤول ان هو يدافع عن كل هذا ويبين ضلال كل هذا ويصبر على هذا. ونحن احق بالصبر على القيام بدعوة الله عز وجل من صبر الكافر على كفره. الكفار يوصون انفسهم بالصبر والثبات على ما هم عليه. قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. الصبر ايه هو الصبر؟ قالوا في اللغة: الصبر هو حبس النفس وتجرع المنارة في سبيل هذا العمل. وده اللي ايه معنى الصبر. يعني عشان كده بيقول لك الصبر ليه حدود. لا، ملوش حدود الصبر، لان الصبر تجرع المرارة في الاسى والثبات ولم النفس والشمل، يعني ما ينفرقش وتلاقيه ضاع في الـ في الـ في الامر اللي هو فيه. لا، يتحمل ويجالب ويكابد. ها، فهذا هو الصبر. فشوف بقى، اذا كان المشركين منهم من يتحمل القتل في سبيل كفره في سبيل الشيطان، وانطلق الملأ منهم، دي اشبه بايه؟ الفضائيات بتاعتهم، ديت القنوات بتاعتهم، الاعلام. وهو كان الاعلام بتاعهم ان الناس تمشي في الطرقات وتعرف، هو ده امكانياتهم. دلوقتي وصلت للفضائيات ووصلت للنت، ها، ايه الوصية بتاعتهم؟ ان امشوا عن محمد ولا تسمعوا اليه، واصبروا على آلهتكم، يعني احبسوا انفسكم وثبتوا انفسكم وتحملوا المكابد والشدائد لما انتم فيه حتى تنالوا غرضكم ونحو ذلك. طب اذا كان هؤلاء يقولون هذا ومنهم فعلا من يصابر ويكتب وصايا في سبيل الكفر، يعني مش كمان هو تنتهي عمره خلاص، لا، ده بيكتب وصايا للاجيال اللي بعديه عشان لما هو تنتهي مرحلته الضلال بتاعه ما ينتهيش. فنحن احق بالصبر، ونحن احق بالثبات، ونحن احق بالتحمل، ونحن احق بان نتعلم، تعلم منهج اهل السنه، تعلم تفسير القرآن، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نرد على هؤلاء الملاحدة، نتعلم شبهاتهم والردود عليها، لأن الأيام اللي جاية أيام أشد في مسألة المواجهات الفكرية اللي بين الناس مع الانفتاح الكبير اللي بين الناس عن طريق القنوات وعن طريق النت وعن طريق الإذاعات والأشياء دي كلها. أصبح الإنسان الآن، أنا لا أدري، يعني الشباب اللي بيضيع أوقاته في الباطل وفي الهراء وفي الهزار، يعني هؤلاء لا يدركون، لا يحسون، لا يعلمون ما يراد بهم. نحن محتاجين كل لحظة أن احنا نوجهها في العناية بديننا وبأنفسنا، فكيف بمن يوقع نفسه بالفتن؟ يعني رحم الله الإمام البخاري وهو يبوب لنا هذا الباب ويبين لنا من الدين الفرار من الفتن. الإمام النووي بيقول لك هو الفرار نفسه مش دين، زيت نفس الفرار مش دين، لكن لما كان الفرار صيانة للدين ناسب أن يكون من الدين. يعني بيقول لك إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ لما يكون فوق يفر لجب، والفرار جب، لكن هنا لا، ده هنا مش جب، لان الفتن في هذا الزمان او في اخر الزمان هتشتد عليها، يقع فيها مفيش بقى مجال للمواجهة. يبقى هنا العزلة، هنا السلامة، يفر. لكن في الان في الازمان الموجودة الان في فتن تفر منها، لكن زي ما قلنا عزلة شعورية، ما هيش عزلة بالبدن وتروح بقى المواقع الجبال كما فعل بعض الناس. يعني في بعض الناس في السبعينات أظن فعلوا هذا الكلام، حالك لا احنا دلوقتي في فتن ولازم نعتذر للناس. وخذوا انفسهم وراحوا عادوا صحراء وعملوا بير هناك وقعدوا فيه وخلاص على كده. طب وفعلا ومشكلة انه وقع بينهم فتن يعني هم بقى ضربوا بعض على كده وشعروا على انفسهم بالسلاح. هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يقول اذا لم يكن لك مجال للاصلاح في اخر الزمان حيث تكثر الفتن جدا ولا لا يجد المسلم الا ان يجلس في مواقع القطر وشعف الجبال. واما في هذه الازمنه رغم كثره الفتن وهذا امر لا يخفى لكن بفضل الله عز وجل مع الدعوه وانا انتقدت قبل كده ها ان من السبعينات لدلوقتي في فارق كبير جدا في فارق كبير بين وقت السبعينات ها اللي هي الفتره اللي الواحد شافها الله اعلم قبل كده كان في ايه كمان. كنا بنسمع برضك المشايخ ها اللي في الستينات وما قبلها اسوأ مما يعني نراه بعيوننا كنا نراه بعيوننا. الان الحمد لله الامر يختلف تماما وان كان طبعا ما زال فتن موجوده لكن وجود الدعوه ووجود الدعاء والاخلاص في هذه الدعوه تحدث شيئا كثيرا والحمد لله رب العالمين. فيقول يوشك يعني يقترب ان يكون خير مال المسلم غنم يطلع بها شعف الجبال. قلنا شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني مواقع المطر. يفر بدينه اي بسبب دينه. الباب اللي بعده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول قوله لقول الله تعالى مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. يعني كأنه يرد على من يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط يقول لك لا الله عز وجل يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعبرة هنا بما في القلوب. فالإيمان النطق ومعه اعتقاد والاعتقاد فعل القلب. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ده ايه الايمان. يبقى في قول باللسان واعتقاد بالقلب. اما مجرد القول فقط وهو قول مذهب الكرامية وهي فرقة من الفرق الضلال يقولون ايه مجرد ان ينطق فقط بدون اعتقاد هذا يكفي وهذا من البدع. لان لو كان الامر كذلك لكان المنافقون مؤمنين والله عز وجل توعد المنافقين وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يبقى لابد من صحه الاعتقاد مع
النطق به
مع العمل بالجوارح. يقول: فما هي المناسبة بين الآية والترجمة؟ واضح طبعا المناسبة لما قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وإن كان هذه الآية في الإيه؟ في الأيمان، والكلام هنا عن الإيمان، لكن الشاهد بينهم إن الأيمان الله لا يؤاخذ بها إلا باعتقاد القلب اللي بنسميه عقد القلب على الفعل. وإذا خلق في يمين اسم يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن اللغو هو قول باللسان وليس فيها عقدة في القلب، مفيش عقدة في القلب عليه، لم ينعقد قيوة. تفسر عائشة رضي الله تعالى عنها بقول الرجل في الخصومة وفي المراء وفي المز: كل والله، اشرب والله، تعال والله، اذهب والله، هذا يحدث كثير، والله لا تأكل، والله لا تشرب. كلمة تقال على اللسان ولكن لم يعقد عليها القلب. فالله عز وجل لا يؤاخذ بهذا اللغو، ولم يجعل فيه تحلة يمين ولا كفارة يمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لو يحلف على شيء: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، عقد القلب على وعازم، يبقى هنا بقى فيه مع اللفظ إيه؟ عقدة القلب. فمقصود الإمام البخاري رغم أن الآية ولكن يعتذر قلتها قلوبكم جاءت في الأيمان، فكذلك إن الإيمان مجرد القول فقط لا يكفي حتى يعقد عليه بقلبه، وهي العقيدة، وهي العقيدة الاعتقاد، والاعتقاد هو فعل القلب. يبقى لا بد من النطق ولا بد من الاعتقاد، ثم يأتي بعد ذلك الايه؟ العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالعلم بالله اعتقاد، علم بالله وبأسمائه وبصفاته، وفيه علم بأحكامه، والتقوى عمل، تقوى الله عز وجل عمل. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة العظمى في هذا، وهو يقول: والله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيضا لهذه الجملة، فيه دليل على تفاوت أهل الإيمان في العمل، في تفاوت المنزلة. لأن لما يقول إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا، إذا في من هو أقل منه، ومن هو أقل منه لا يعلم قدره من الله، هم متفاوتون أيضا. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة العليا في ذلك، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه متفاوت، وأن أهل الإيمان متفاوتون. الكلام ده طبعا يتكلم عن كثير، والإيمان البخاري يؤكد ويجيب الأدلة، هو يكثر من الأدلة على منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بأمر أمرهم بما يطيقون، وأن في هذا فائدة. إنسان يعمل عمل يطيقه لا يمل منه ولا يسأل، ويستطيع المداومة، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وسيأتي في الحديث: فإن الله لا يمل حتى تمل. فيداوم العمل الإنسان على العمل يجعل القليل منه كثيرا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يفعل نظير ما يأمرهم به، يعني هو برضك لا يزيد إلا في أشياء نادرة كان يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم العلة في ذلك، كأن يواصل الصيام مثلا ويقول: إني لست كهيئتك، يبقى دي حاجة خاصة بي، إني أبيت عند ربي فإني يسقي، عليه الصلاة والسلام. ويجتهد في قيام الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لكن في غالب صلى الله عليه وسلم كان إذا كما تقول عائشة إذا أردت أن تراه قائما رأيته قائما، إذا أردت أن تراه نائما رأيته نائما، إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما، إذا أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا. لا فيش تكلف، لا بيأخذ الأعمال بوسطية وبيسر بسهولة لا يشق على النفس. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أنه يوصل على طول، لأنه هو يقول في الحديث لست قائلتكم، لكن صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك يعني في غالب الأحوال حتى لا يشق ذلك على أصحابه، حتى لا يشق ذلك على أصحابه، فإنهم يتأسون به عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وجدوا الأمر كذلك قالوا يا رسول الله إن نفسك هيئتك، إحنا محتاجين إن إحنا نزود لإن نفسك هيئتك هنا، يعني المقصود بها أي في منزلتنا عند الله عز وجل، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يريدون يعني يعللوا لأنفسهم علة يبيح لأنفسهم الازدياد في فعل الخيرات، وقد كانوا يحبون ذلك، عايزين يكلفوا أنفسهم مشقة في عمل الخير. وورد نحو ذلك في بعض الأحاديث أن من الصحابة من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في التبتل الانقطاع، لهمش دعوة لا بأكل ولا بشرب ولا بنساء ولا بالدنيا، يعني زي الترهب كده. فيقول عثمان بن مزعون ولو أذن لنا لاختصينا، يعني كان عندهم استعداد أن يوصلوا للدرجة دي، أن النبي عليه السلام لو أذن لهم في الانقطاع في العبادة وعدم الأخذ حظهم من الدنيا بس إشارة من النبي عليه السلام كان يعملوا إيه؟ لاختصينا، إصلاء أن هو يخرج البيضة الغدة اللي هي بتفرز الشهوة وتفرز الحيوانات المنوية، الإنسان بحس أنه هو يبقى عندي شهوة النساء، عايز هو يشيل المادة، يخلع المادة دي منه خالص عشان ما يفكرش في أمر النساء. وطبعا تفكير في أمر النساء يخليه يفكر بقى أن يحضر بيت عشان يتجوز، فحضر بيت يبقى يجيب عيال، حضر عيال يبقى عايز يشتغل يبقى دنيا ويجيب فلوس، هم عايزين يقطع ده كله، يبقى يجيبوها من البداية أن يختصي عشان ينوبك، هم تمرتين يقولوا من الصبح وتمرتين بالليل وشرب مية وهيعيش، ما يبقاش عنده مسؤولية ولا عنده حد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رهبانية أمتي الجهاد. وطبعا قد يظن الإنسان أن هذا عمل خير الانقطاع هذا، لكنه يحرم نفسه من خير أعظم، وهو كثرة الذرية، الصبر عليهم في تربيتهم وإعفاف النساء والنفقة عليهم وإخراج من صلبه من يعبدون الله ويوحدون الله عز وجل. ربما هؤلاء يعني إذا كان الإنسان مثلا عاش 50 سنة منقطع متبتل منقطع العبادة، فأي حقيقة العبادة كتير أوي، ليل ونهار بيصلي وبيصوم ويعمل خير، لكن الله عز وجل قد يعوضه خيرا من هذا التبتل بأولاد صالحين يدعون له ويصلون ويصومون، كل صلاتهم وأعمالهم الخير في ميزان حسنات أبيهم، فيزداد خيره ويزداد نماؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا التبتل، يقول لو ولو أذن لنا أو لو رخص لنا لاختصينا. وثبت بعض الصحابة ها من نفسه كده برضك حب يحط لنفسه منهج، فقال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، والثاني قال أنا طب أنا أقوم لا أرقد، والثالث قال أما أنا أعتزل النساء. في بعض الروايات قال بعضهم أما أنا لا أكل اللحم، كل واحد حط نفسه ايه حاجة معينة بحيث يعني يشدد على نفسه شوية علشان يستطيع ان يتفرغ للعبادة. فالنبي عليه السلام ادهم الوسطية، قال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء
فمن رغب عن سنتي فليس منه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يعني عايزين هم خير، وهذا يدل على ان الاعمال الصالحة فيها خير. النبي عليه الصلاة والسلام ما انكرش عليهم ان نفسك هيئتك يعني ان الاعمال الصالحة خير وتزيد من الانسان، لكن بالمنهج الوسط، بالمنهج الاسلام. فالاستمساك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مقتصدا فيه خير من الاجتهاد في اعمال من اعمال البر مخالفا لنهج النبي عليه الصلاه والسلام. اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه، كلام عبد الله بن مسعود. اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغضب عليه الصلاه والسلام، وهذه من طرق او من احدى طرق تربيته عليه الصلاه والسلام. احيانا يفشل في اللي قدام، واحيانا يغضب، واحيانا يعرض عنه، ها احيانا ما يسالش فيه، ما يردش عليه على طول وبعدين يجاوبه. كل ده ايه؟ مناهج تربيه، مناهج تربيه. هو مش شرط ان الواحد يسالك تجاوب على طول، ممكن يكون عدم الاجابه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قاطع الثلاثه اللي تخلفوا وخلى الصحابه كلهم تقاطعوا لتربيه، شايف خصومه وخلاص، دي تربيه عشان يعودوا، محدش كمان يعمل عملوه. حتى اذا ضاقت ضاقت عليهم الارض بما رحمت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه، ايش في لجوء الا الى الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله التواب الرحيم، انه بهم رؤوف رحيم. وبعدين يجي واحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يساله يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار. النبي عليه الصلاه والسلام يبص يمين وشمال ما يجاوبش على طول. ليه؟ عشان يلفت اصحاب الموجودين كلهم. الباب ده بيقول ايه؟ وممكن يكون واحد يجي يسال سؤال وسؤال مهم والرسول عايز الكل يسمع السؤال ده عليه الصلاه والسلام، لكن هو لما قال السؤال ها يمكن سبعه اثنين ثلاثه في وسط جمع، فالرسول يعرض يمين وشمال وبعدين يقول له، يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد هدي. الراجل ده بيسأل سؤال مهم، ايه هو بقى؟ وفي ما سمعش السؤال بقى يشتاق لايه؟ الى السماع. لقد هدي، سؤال كويس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل كيف قلت؟ سؤالك ايه؟ اظن المرة ديت اللي ما سمعش اول مرة هيعمل ايه؟ كل وده هيبقى في عايز يشوف الراجل بيقول ايه، عشان يجي الراجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. تقيم الصلاة المكتوبة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتصل الرحم وهكذا. يجي النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس وهو بيدي الدرس، واحد كده يقوم في وسط الناس يا رسول الله متى الساعة؟ ايه النبي عليه الصلاة والسلام ما يسألش فيه، ما يردش عليه. الناس تبتدي ايه؟ كل واحد يقول كده الله، وما ردش عليه. بعض الناس يقول ما سمعش، وبعض الناس يقول ايه؟ كره السؤال، سمع ولكن كره. خلص النبي عليه السلام الدرس وخلص كلامه يقول اين وراه السائل عن الساعه؟ فين اللي كان بيسال عن الساعه؟ كل اللي حاضر هينتبه، ها هينتبه يشوف ايه الموضوع. فيقول اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، وغير ذلك يعني من مواقف النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابي بن كعب لما اختلف هو واحد في سوره، ف جيهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقال لكم احسن انتوا تنصح. فسيدنا ابي بن كعب زي ما تقول ايه سرح، يعني ازاي القران فيه كده اللي كده زي بعض في خلاف اهو. فالنبي عليه الصلاه والسلام ضربوا على صدره فعرف هذا ايه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لنفسه. يبقى مرة يضرب ومرة يتكسر ومرة يبتسم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب. الموقف هنا موقف امتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام, امتثال لهدي الدين. مش كل واحد يألف من نفسه. ودي الطمة ان كل انسان يظن ان هو يستطيع ان هو يقتفي واثار من عنده او يحط منهج من عنده وينسى منهج النبي صلى الله عليه وسلم, فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه. يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا, عليه الصلاه والسلام, يعني اذا كنت انا بصلي زي صلاتكم وبصوم زي صيامكم وزي ما انتم شايفين عبادتي وسط وبامركم بما امركم به, فتظن ان هل هذا القصور من النبي عليه السلام؟ يعني تقول يا رسول الله استخى هيئتك, انت ربنا غفر لك من ذنبك, هل المغفره استدعت من النبي, استدعت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقصر؟ يقول لهم لا, مع ان الله غفر لي هذا الذنب. ان اتقاكم واعلمكم بالله, مش قول ان ربنا غفر لي الذنب يبقى ليت اننا خلاص بقى ضمنت خلاص, لا, لا بالعكس. لما تاتي المنح من الله عز وجل للعبد هذه تزيده خيرا وتزيده شكرا, وده كان هدي عليه السلام. ها يقول صلى حتى تورم قدمه, قال افلا اكون عبدا شكورا. ولذلك اهل بدر رضي الله تعالى عنهم ما عرف ان واحد منهم قصر في امور الدين, بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, يعني ربنا رضي عنهم لأنهم قدموا للإسلام أعظم حسنة. هذه الحسنة قدموها لا يستطيع أحد طول العمر أن يأتي بمثلها, مش ممكن أبدا غزوة بدر يتكرر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصنف من دعاء يومها اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم, لان في غزوة بدر ده ربنا سماه ايه؟ سماه يوم الفرقان, زي ما سمى القرآن فرقان سمى غزوة بدر يوم الفرقان, لان ربنا سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل, وكانت الغزوة اللي غير بها مجرى التاريخ. ابتلى بقى اللي كان يعني بيطمع في النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين, ابتلى كش اللي كان القريش اللي هي تعتبر اقوى قوه عند العرب, انهزمت وقتل فيها الصناديد الرؤوس الكبيره كلها راحت. ابتلى بقى الازيال واللي هم بيحاولوا هم يعني ينتظروا الفرص, دول كلهم ابتلى يخافوا وابتلى يحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم حسابه, كان كل يعني الموضوع مش دماغه, وابتلى المسلمين يحصل عندهم انتعاشة وتمكين وفرحة بالدين ودعوة وغير ذلك. يبقى كانت غزوة بدر هي سبب لكل مسلم على وجه الدنيا إلى يوم القيامة لهذه الغزوة. وحق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون كل هذه الملايين في ميزان حسناتهم, دخلت دلوا على الخير كفاعله, هم دلوا على الخير وجاهلوا وبذلوا وضحوا, فكل خير يأتي بعد ذلك في ميزانهم. عشان كده كأن الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, حسنة لا يعادلها حسنة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف ولا نص مد. ليه؟ لان المد بتاعهم ده هو اللي انتشر به الاسلام وهو اللي دخل الناس, بل انت وذهبك
ولو انفقت مثل احد ذهبا انت وذهبك وفلان وذهبه وفلان وماله كل ده بتاخد عليه حسنات نعم، ولكن كل ده في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يكون هذه الثمرات التي منحهم الله عز وجل اياها وهذا الخير الذي نالوه مما كانوا فيه من هذا الخير رضي الله تعالى عنه. طيب اظن الكلام استوفى. المباحث الحديث معنى العلم بالله، قلنا العلم باحكامه وبصفاته وباحكامه وما يتعلق بذلك من الثواب في الاخره، يعني تعرف العلم بالله، العلم بالله ربا، العلم بالله إلها، العلم بالله بأسماء صفاته، العلم بالله بأحكامه وتشريعاته، العلم بالله بما أعده من الثواب والعقاب لمن أطاعه ولمن خالفه ونحو ذلك. ولذلك أول واجب على العبد هو معرفة الله عز وجل، أول واجب على العبد توحيد الله عز وجل، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أن تعرف الله عز وجل ربا وإلها وبأسمائه وصفاته. وذلك في الحديث فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل يؤخذ الإنسان بحديث النفس؟ أقول إن الأصل إن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة بحديث النفس، لكن الآية يقول النووي في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إذا استقرت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. امتى يؤاخذ بما كسبت القلوب؟ اذا استقر واصبح اعتقاد. لكن الحديث العابر هذا ايه؟ لا يؤاخذ الله عز وجل، وسوس النفس لا يؤاخذ الله عليه. لكن انسان استقر في قلبه، فمن استقر في قلبه شرك او استقر في قلبه اعتقاد فاسد وسكن في قلبه، فإن هذا الاستقرار فعل، لأن هذا الاستقرار في النفس فعل، بحيث أنه اعتقد هذا الاعتقاد، اعتقد هذا الاعتقاد، إذا هنا الله عز وجل يؤاخذ عليه. قال ابن حجر ويمكن أن يستدل ذلك من عموم قوله أو تعمل، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يقول لك أو تعمل هنا إيه؟ يدخل فيها عمل القلب، عمل القلب اللي هو الاعتقاد، أو العزم على الفعل، يعني إذا عزم عقد قلبه على فعل معصية، إذا حدث نفسه بالمعصية لا يؤاخذ عليها، لكن يبتدي بقى إيه؟ وصلنا لعقد القلب، ابتدى اللي هو العزم، عزم القلب على الفعل. إذا هم بحسنة قدمت، إذا هم بسيئة تكتب عليه السيئة، وإمتى الهم دوت؟ اللي هو العزم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الله، يرد ومن يرد فيه يبقى لسه ما فعلش، أراد، لكن هذه الإرادة قد تكون هم أو حديث نفس، هذا لا يؤخذ عليه، وقد تكون عزما اللي هي بداية اللي هيبقى بعديها الفعل، وإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا العزم إذا كان لمعصية مجرد العزم فيها يؤخذ عليه حتى إذا لم يفعل المعصية، فإن تركها لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة، إن تركها خوفا من الله عز وجل. المعنى الإجمالي الحديث أظن شرحناه. ما يستفاد من الحديث؟ الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم، على الناس لخيئاتك وعايزين هم يزودوا من الحسنات، عايزين يكفروا من العبادة، فإذا العبادة تقص من الحسنات، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنه بحصوله صلى الله عليه وسلم على درجة المغفرة أوجب ذلك تقصيره في عبادته، يعني كأنهم بيقولوا له أنت يعني العبادة بتاعتك مش كتير لأن ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر،
فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليهم وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم الله، هذه العبادة توجب أو توصل الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه الهدي الذي أراده الله لعباده. الملحوظة الثانية أو الفائدة الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستدارة لها بالشكر عليها. يعني الإنسان إذا كان في عبادة فإنه يداوم عليها حتى تدوم هذه النعمة وحتى يكون فيها شكر لله سبحانه وتعالى بالمداومة عليها. ثلاثة، الوقوف عند ما حد الشرع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الآخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الوقوف عند ما حد الشرع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالفة. يعني بتاخد أمور ربنا شرعها وإن كنت تراها بسيطة دي أوفق وأحسن من أن تشق على النفس، لأن المشقة فتقطع العمل، فإن يشق على نفسه يقطع العمل ولا يداوم عليه، والمداومة خير من الزيادة التي يعقبها انقطاع. الأولى في العبادة القصد مع الملازمة لا المبالغة المفضية للترك، يعني نفس المعنى تاني. التنبيه على شدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة وطلبهم الزيادة الخير، وهذا طبعا من الثناء عليهم، وهذا من الثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم، ان هم كانوا حريصين على الخير وكان كل عمل في الخير، لدرجة ان هم كانوا عايزين يزودوا على انفسهم، فالاصل عندهم فعل الخيرات، لكن هم كان احيانا يعني من حبهم للخير انهم عايزين يزودوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيبينهم المنهج. ولعل برضك من فطانة الامام البخاري يجيب الحديث دوت بعد الاحاديث اللي فاتت اللي فيها آية الايمان حب الانصار وآية الانفاق ضد الانصار. يجي واحد في كان اجداده عباد للنار ويجي يقول لك يشتموا عمر الخطاب ويتهموه بالجهل والكفر، وانا كما سمعت احد اخواننا يعني ربنا يبارك فيه يقول انتوا كنتوا ايه لولا عمر الخطاب اللي جاب لكم الخير جت عندكم، انتوا كنتوا عباد مجوس عباد نار جايين انتوا تسبوا عمر الخطاب اللي حاكم جهز الجيوش ونجاكم من كسرى، نجى اجدادكم ونجاكم من عبادة النيران، هو ده جزاؤه في النهاية. تسوف أبو بكر الصديق، تسوف عمر الخطاب، دخل هؤلاء الصحابة كان الأصل عندهم حب الخيرات ونزل في الخيرات وضحوا وبذلوا، فلابد أن نعرف لهم قدرهم، وأن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإمام مالك يحكم بكفرهم، لأن هذا بغض بسبب إيمانهم بسبب نصرتهم للدين. وبعدين هم بقى يأتوا بكلام بقى سأويل فاسدة، إن عمر الخطاب عمل مؤامرة عشان يبعت علي بن أبي طالب، ما يخليش علي بن أبي طالب حل، هو بقى منشغل بغسل النبي عليه السلام، وراح هو خد أبو بكر الصديق وراح عمل مؤامرة وخدوا البيعة. هذا اتهام لعلي بن أبي طالب، هذا اتهام لعلي بن أبي طالب أنه جبان له حق لا يطالب به في وقت يقصر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم متوافرون، ولو هو رفع الرأي وطالب حقه لناله إذا كان هو يرى أن ذلك حقا، لكن له لما عرف أن هو ليس الحق له وهناك من هو أولى منه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما قام هذه الفتن. يعني هل أنتم أشجع من علي بن أبي طالب اللي عرف بالشجاعة في مواقف القتال، يعني مواقفه ومآثره معلومة بشجاعته رضي الله تعالى عنه، تتهموه انه هو كان ليه حق وحق في الخلافة، يعني معهوش حق سهل وهو ساكت
ونصراؤه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الحق يعلمه ورفع رايته وطلب به لكان الصحابة كلهم يقفوا جنبه، لكنه يعلم أن الأمر على ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بايعوه وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومنهم علي بن أبي طالب. أيوة تأخر شوية لكنه بايع رضي الله تعالى عنه في أبي بكر الصديق، وبايع عمر بن الخطاب. يفضل علي بن أبي طالب ساكت عن الحق 15 سنة، قصدي أكثر من 25 سنة، لا ينطق لأبو بكر الصديق والعمر والعثمان. فهذا اتهام لعلي بن أبي طالب نفسه، هذا اتهام له رضي الله تعالى عنه. فهنا نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يحبون الخير ويسعون إلى الخير رضي الله تعالى عنه. مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريف له على التيقظ. يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان يزعل ويقول كل حاجة تزعق، كل حاجة تغضب. أيوة إذا كان في حكم شرعي، خصوصا إذا كان في الغضب يقظ اللي قدامه يوقظه. يعني طبعا النبي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعز عليهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زعلان، فلما الرسول يغضب قدامهم هذا ما قلت أول الكلام دي تربية ليهم، لأن يعز عليهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب. يا أخي قلنا كلام مش صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام ها يقع في نفوسهم موقعهم ويستيقظوا لأنفسهم ويعرفوا أن هم الكلام اللي قالوه كلام خطر يحتاج إلى توجيه من معلمهم صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه؟ لما معاذ بن جبل أطول بنفس الصلاة فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان يا معاذ. يبقى بقى الكلام يقول لك لازم الواحد يعني كل المواقف، لا، يبقى في مواقف برضه ممكن الإنسان يغضب فيها، بس غضب لا يخرج عن حد الاعتدال. يعني ايه الناس يقول لك ايه الحب في الله، ودايما يقول لك انا حتى بعض الناس يعني الله يهديهم يعني بيروح يدعو الناس لازم نحب بعض لازم نحب الناس كلها، لا، في حب في بغض، خد بالك، هو لازم يكون في حب في الله وفي بغض في الله. أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى في لين في شدة، يبقى مش كل حاجة ايه لين، لا، حاجة في شدة. يا سيدنا عمر الخطاب لما جه خبط على النبي عليه السلام وكان جاي عشان يقتله النبي مسكه شده ودعا الى الاسلام، وسيدنا موسى عليه السلام مع انه ربنا قال فقول له قولا لينا برضك لما فرعون اتجبر بقى في اخر حياته ها قال واني لاظنك يا فرعون مصبورا في الاخر بقى ايه برضك لازم يديله كلمه شديده مصبورا يعني هالكا، واني لاظنك يا فرعون مصبورا يعني ستهلك، فلازم ينبهه. يبقى الشده اللي فيها تنبيه فيها تيقظ وفيها يعني اصلاح الغير لا باس بها. والغضب في هذه المواقف اللي فيها انتهاك لشرع الله او مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام لا باس بذلك. وان كان الاصل اللين والرفق، لان ما دخل الرفق بشيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانه، ده الاصل طبعا. خصوصا الانسان يتكلم بابتسامه يتكلم يا وقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني برضك ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه ونحو ذلك. يبقى ده الاصل، يتكلم بالرفق وباللين وابتسامه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، كلام البليغ الحسن يتخير الالفاظ، وجادلهم بالتي هي احسن. طبعا الايات في ذلك كثيره لكن ما هياش قاعده مضطرده. احيانا يبقى في غضب في شده في عبوس في الوجه في خصومة، كله ايه في الله، حب في الله والبغض في الله. الرسول خاتم الثلاثة وامر بمقاطعتين عاد 50 يوم. اذا كان في مصلحة كده يمكن في الزمن بتاعنا ما تنفعش، لان يعني نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوش مع عبد الله بن ابي بن سلول
لان مش هينفع معاه الخصومة دي هتزوده طغيان، يبقى تختلف من شخص لاخر ومن حال لاخر. وذلك من انكار صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم اهل لفهم حقيقة الامر، ولكن لما قصروا في هذا الفهم انكر عليهم. جواز تحدث المرء ما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الامن من المباهات والتعاظم، وداخل قولي ان اتقاكم واعلمكم بالله، يعني انا ممكن الانسان يصرف بعض محاسنه اذا احتاج الامر ذلك. واظن ان عثمان بن عفان لما دخل عليه يقتلوه كان يذكر لهم يذكرهم بمحاسنه، انه هو جهز جيش العسرة وهو وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه، وهو الذي اشترى بئر روما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة ويجعل دلاؤه فيها كدلاء المسلمين. كان ده بئر واحد يهودي والناس يروح يشتروا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم عز عليه كده، يعني رجل متحكم. طبعا في المدينة مفيش مياه، فالنبي قال من يشتري بئر روما وله الجنة. مين اشترى؟ عثمان بن عفان، اشترى بمال وخلاص، وهو زيه زي غيره، خلاه وقف لله، ما بقاش ياخد فلوس ولا وقف واحد يعني ياخذ من الناس ولا يعني يتصرف في الناس يدي الواحد وديش واحد، لا يوقف الطابور زيهم. وجعل دلاءه كدلاء المسلمين، عايز يروح ياخذ، عايز يروح ياخذ ياخذ، هو عثمان زي واحد ثاني، لانه جعله وقف لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالكلمه بالجنه، من يشتري بئر روما وله الجنه. فلا باس ان الانسان يذكر بعض محاسنه او بعض مواقفه اذا لم يكن في ذلك اعجاب ولا تكبر ولا مباهاه ولا طغيان، يعني اذا احتاج الامر لذلك، اذا احتاج الامر لذلك لا باس به. بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الانساني، فقد تحقق لديه الكلام الكمال العلمي بقوله انا اعلمكم بالله، والكمال العملي بقوله اتقاكم. زي ما قلنا في اول الكلام ان هنا جاب العمل وجاب الاعتقاد، علمي بالله ده ايه؟ اعتقاد، ويشمل القول طبعا، واتقاكم يشمل الايه؟ العمل، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، قول واعتقاد وعمل. الحديث اللي بعده احنا شرحناه قبل كده، اللي هو باب من كره أن يعول في الكفر كما يقرأ أن يلقى في النار من الإيمان، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يقرأ أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نقف عند الباب الذي بعده، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. المرة فاتت بس في أخ كان بعد حديث يسأل عن الحديث، وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنا ظننت أنه بيسأل عن الحديث اللي أنا قلناه في الدرس من أذن فهو يقيم. قلت هذا الحديث من رواية عبد الرحمن الفقيه ضعيف. طبعا هو حديث من أذن فهو يقيم هو ده اللي ضعيف، ولكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا طبعا إيه؟ حديث صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.